برنامج على المنصة بعد قليل.
سمعنا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من على المنصة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نناقش أبرز الأحداث التي جرت خلال الأيام والساعات الماضية فيما يتعلق بالمكون الأساسي الفلسطيني الذي يتمثل بالأسرى، وهذه القضية الاستثنائية والحساسة التي تعود إلى الواجهة بين فترة وأخرى، وهي بالمناسبة دائما في واجهة وفي أذهان الفلسطينيين، لكن قرارات بن غفير الأخيرة طبعا أثرت بشكل واضح على الأسرى الذين يتعاملون بحكمة وبقوة واقتدار. مع تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة من الوزير الفاشي المتطرف إيتمار بن غفير. الأسرى ينتفضون في وجه بن غفير ويعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث ينتفض الأسرى في وجه قرارات وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تنص على تقليص زيارات الأهالي لمرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر. هذه الخطوة لاقت غضبا كبيرا من الأسرى وأهاليهم، وهو ما دفع للانتفاض في السجون وسط توتر في عدد منها. وصعدت لجنة الطوارئ إلى الحركة الأسيرة من خطواتها النضالية ضد إدارة السجون الصهيونية بإعلانها خوض إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري. المختص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش أكد أن المتطرف إيتمار بن غفير يعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي في محاولة منه لكسب المزيد من الأصوات في أي انتخابات مقبلة. وقال الخفش في حديث له: المطلوب من الكل الوطن والأسرى في السجون للتكاتف لإسقاط هذه القرارات المتطرفة، لأن السكوت عنها يعني أن هناك خطوات إضافية سيتم اتخاذها ضدهم. وشدد على أهمية خطوة الإضراب في وقف تغول حكومة اليمين المتطرفة وإعادة الأمور لطبيعتها، مضيفا: وحاليا نجد أن إدارة السجون قد تشرع بجملة مفاوضات مع قيادة الحركة الأسيرة لمنع تصاعد الأمور في السجون الصهيونية. بدوري حذر رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى من أن الأوضاع في السجون على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة نتيجة سياسات وقرارات بن غفير التعسفية والعدوانية بحق الأسرى. هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها بن غفير هذه الإجراءات غير المسبوقة بحق الأسرى داخل السجون. سبق وأن ذهب لسجن نفحة وأكثر من سجن صهيوني لمحاولة تعكير صفو الأجواء داخل السجون، محاولا استفزاز الأسرى بما يتعلق بالحياة اليومية من المستلزمات المعيشية، إضافة إلى المياه والبنى التحتية داخل هذه السجون. حاول بن غفير أن يتعرض لها، لكن الأسرى صفعوه بقوة وأرخوا لانتصار وقتها. واليوم يعود بن غفير بإجراءات جديدة تتعلق هذه المرة بزيارات أهالي الأسرى إلى ذويهم، الأسرى الذين ينتظرون على أحر من الجمر موعد الزيارة ويعدون لها بالثانية. اليوم بن غفير يقلص هذه الزيارات. الآن تنضم إلينا حول هذا الموضوع أم ناصر أبو حميد، والدة عدد من الأسرى داخل السجون الصهيونية. أم ناصر، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أنتم كأهالي أسرى، كيف تلقيتم هذا النبأ الذي يتعلق بتقليص زياراتكم، زيارات الأهالي إلى أبنائهم داخل السجون؟
طبعا هذا يعني قرار جاحظ، وهذا قرار صعب. احنا حتى الشهر في الشهر يعني لازم احنا نكون كل اسبوعين كنا نزور يعني. طب ومشيناها كل شهر. انا بحكي لابن كبير لكل اسرائيل الموجود في اسرائيل انه هذا القرارات خليهم يبدوا يشربوا ميتهم. اسرانا بيقدروا ينتزعوا حريتهم وهم جوا السجن. وجوا السجن واسرانا بعولة على الشعب، على الشعب برا. كل شعب، لانه كل بيت في اسير. ليه؟ ثلاثة اربعة. لازم كل الدنيا، كل الشعب انه كل يوم ثلاث، كل يوم مظاهرات ضد هذا القرار. وأصلاً زي ما حكيت لك هم أحرار، رغم القيد هم أحرار. أصلاً بينتزعوا قوتهم هم داخل السجن. إسرائيل كلها بتعرف كيف أطول بغلط حقهم جوا السجن.
طيب أم ناصر، فيما يتعلق بزيارة الأسرى داخل السجون فقط، يعني لو تحكي لنا خالتي فيما يتعلق برحلة الزيارة، كيف تبدو الزيارة منذ اللحظة الأولى إلى لحظة العودة بعد أن يعني تلتقوا بأبنائكم داخل السجون؟ عبر طبعا اللقاء يكون عبر قاطع زجاجي، واللقاء يكون أيضا لساعة إلى ربع تقريبا.
طبعا احنا نصلي الصبح ونطلع على رمى الله من عندنا، نطلع على الحاجز، وبعد الحاجز انه بنعاني كمان عند الحاجز وصعوبات وتفتيش لا ينصف. وبعدين نطلع في البطار بعد الحاجز بعد نادين، نوصل تقريبا يعني بالساعة ساعة ونصف. هذا سجن عسقلاني ده اقرب شيء. اما ناس حرمون انه بدك ثلاث ساعات ونصف انت تعاني في الطريق على حواجز وصعوبات. وطبعا لما نوصل كل هاي المعاناة، بدك تسجل كنتين، بدك تسجل دخان، بدك تسجل أواعي، وأحيانا بكون معاك تصريح لها سنة وتتفاجأ أنت يعني على الحاجز ما بيحكي لك، تتفاجأ عند الزيارة بقول لك أنت ممنوع من الزيارة. تصور كل هالمعاناة وتوصل بتلبش طول على شو عشان تشوف أولادك، بتنمنع من الزيارة. بعدين معبر الأنظور طبعا ساعة إلا ربع، يا دوب التليفون احنا بنسمعه. أنا عندي نصر ومحمد كانوا في عسكران ونقلوهم مع الحمد الأخوية على نفحة. ابن نصر هذا اللي أجى تهريب نقطة ما شاء الله عنه، وأبوه بالسجن بعبر وزوره عنه موجود عنده، بيخفوا عنه عشان ما يشوفوش لما يدخل عند أبوه ويطلع يعني لحد وين هالحقارة. لا بيخلوا عنه يشوفه ولا بيخلوا عنه يمسكه. هيك ما كان الزمان، يعني زيارة لا توصل. وبعدين جيش وراك وجيش قدامك، وأحيانا بدك تعتذر فلما تسمع إشي بصير تحكي معهم بالإشارة، بصير يحكي لهم إنه يعني في الشطاط، في الشطاط يحكي لك هذا تمام هاي وضعنا. وبروح في الليل يعني إني روح على ريمون زهر إخوتهم على إسلام الشريط حتى تعب الليل روح، يعني معناه لا توصف. ومعناه اللي بيكون معها أطفال بنيامه في الباب أحيانا حتى ما بيشوف أطفالهم، يعني بروح نايمين وبرجع نايمين. بدك أحسن من هالصعوبات اللي من الاحتلال المجرم.
طب شكل الزيارة كيف يبدو أم ناصر لحظة وصولكم للسجن وقتها؟ هل يسمح لكم الاحتلال بأخذ راحتكم في الحديث عبر التليفون مع الأبناء داخل السجن، أم أن هناك صعوبات ومنغصات يقوم الاحتلال بفرضها عليكم حتى في هذه اللحظة المنتظرة، سواء من قبلكم كأهل أو حتى من قبل الأسير داخل سجنه؟
طبعا هم نعبر بكون تسمين من مرة إنها المكان المسجن. يعني أنت لما تطلع من البيت بتفتح كل إشي بإذنك، شو موجود، كيف البلد، كيف أنتو، يعني ما بنعرف نحكي إلا كيف حالكم، كيف أنتو، كيف وضعكم. الأهل يعني بسلم عليكم، هاي الأشياء بس بنحكي يعني حتى الكلام لما نحكي لهم يا شو بصير معنا، شو بصير برا، شو بصير، بكون عندنا جيش ما بنعرف نتكلم حتى تحركاتنا، حتى بالفعل لما نتحرك من جنبك وبوقف جنبك الجندي بدي يسمعك ايش تحكي لابنك، يعني مضايقات لا تنفع، وتفتيش من المجندات جوا كمان لما نعبر يعني تفتيش مذل مذل لاخر درجه، يعني الاوضاع صعبه لاسرانا بصراحه، اسرانا بعانوا 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 الويلات، وبخص اسرانا المضربين عن الاكل، هذول الاداريين هذول اللي عليهم على اجرام الاحتلال، ليش يحبسهم؟ ليش يعني يهينهم؟ هم عليهم اي شيء، عمي عليهم اي شيء، جيبي لهم لائحه اللي نعرف ايش لهم ايش عليهم، يعني ربنا يعينهم ويعين اسرانا المضربين عن الاكل، وانا باسمي يعني باسم كل العائله اني بتضمن مع كل اسرانا واسراتنا حتى لو ما الي اسرى ولا الي شهداء، الحمد لله رب العالمين اللي ربنا اختار من ابناء شهيدين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. طيب أم ناصر، أنتم كأهالي بعد أن استمعتم إلى هذا القرار بتقليص الزيارات إلى زيارة واحدة فقط كل شهرين، هل خطوات عملية من الممكن أن تكون على أرض الواقع من طرف الأهالي، أهالي الأسرى، للضغط على الاحتلال قانونيا وشعبيا لمحاولة العودة إلى الأمر البدائي المتعلق بزيارة كل أسبوعين، وهذا الذي كان معمول به قبل فترة من الزمن؟
بتمنى بتمنى من كل المسؤولين إنه ما يقمعوا أي مسيرة، لازم كل العالم مليون مليون واحد يكون واقف لما أسرانا، هذول قوة أسرانا في قوة الشعب اللي برا، أسرانا ما ضحوا مشان أي شيء، ضحوا مشان كل فلسطين، مشان كل العالم، العالم يرفع راية لا إله إلا الله في الأقصى والقدس، إحنا أسرانا أحرار، أحرار ضحوا وناضلوا كل شيء من أجل الأرض ومن أجل الوطن من أجل النصرة، نتمنى من كل العالم من كل الدنيا ما يبقى عن نصرة الأسرة.
الأبناء عندما يكونوا معكم في رحلة الزيارة أم ناصر يتحدثون مع الآباء مع آبائهم داخل السجن، يعني حدثينا فقط حول هذه الجزئية خالتي أم ناصر فيما يتعلق بحديث الابن مع أبيه الذي يراه شكلا ولربما لا يسمع الصوت بشكل واضح لأن هناك قاطع زجاجي سميك كما أشرت، وبجواركم عدد من الجنود والمجندات الإسرائيليات الذين يراقبون كل كلمة تقومون بحكيها لابنكم الأسير، حدثينا عن الأبناء عندما يلتقون بأبائهم.
طبعا الأبناء الأطفال الصغار الولد وأبوهم جوا السجن، هذا حتى ما بيعرفوا أبوهم، يعني حتى ما حتى لما بيشوفوا حدا على السجن بيفكروا لا إما أبوهم ولا أبوهم ولا حدا، بصيروا يبكوا، أما اللي بيكونوا شباب شافوا معنا أبوهم لما اعتقلهم من البيت من الشارع، طبعا كيف حالك يا أبا، كيف أنت، الله يفك أسرك، وإحنا الحمد لله يا أبا منحيين، يا أبا منحيين، وإحنا صامدين وإحنا معاكم قلبا وقالبا، هاي شو بدي يحكي ما بحكي لك إنه في يعني كل كلمة إحنا بنكون نحكيها محسوبة علينا، يعني لو في أي غلطة بيزمر بتلوناش من جوا السجن، أما الأطفال ما بيعرفوا أبوهم، بنصير نحكي لهم هذا أبوكم وهذا سجن، لازم أبونا بدي يطلع، بيطلع حتى الأولاد عيطوا، حتى الأولاد الصغار اللي بيدخلوا عند أبوهم أحيانا ما بيرضوا يدخلوا لأنه ما بيعرف أبوهم، بيضلوا يبكوا، يعني الوضع صعب صعب إنه أبو وطفل وبنت ما تعرف أبوها جوا السجن.
شكرا لك أم ناصر أبو حميد والدة الأسرى والشهداء، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة، شكرا لك.
We'll be right back.
واصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من على المنصة، وحديثنا اليوم عن قضية الأسرى وما يواجهه الأسرى من إجراءات وحشية وغير مسبوقة من قبل الوزير المتطرف الفاشي إيتمار بن غفير بحق الأسرى. هذه بالمناسبة القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين ليست الإجراءات الأولى، وإنما امتداد لإجراءات أيضا سابقة كان قد اقترفها بن غفير داخل السجون، وانتصر الأسرى على هذا الشخص وأيضا على قراراته المجحفة وصفعه صفعة للزمن، ولكن عاد مرة أخرى. وعلى ما يبدو أن الأسرى يتجهزون لمعركة نضالية وتصعيدية واسعة لتلقينه درسا جديدا. طبعا هذه الإجراءات هي متواصلة بحق الأسرى، منها العزل الانفرادي ومنها تقليص الزيارات كما تابعنا في الأيام الماضية، وطبعا البنية التحتية داخل السجون التي حاول من خلالها بن غفير أن يعكر الأجواء داخل هذه السجون، والمستلزمات الحياتية للأسرى أيضا داخل السجون. طبعا مقرر أن تشرع الحركة الأسيرة بالإضراب المفتوح عن الطعام بدءا من 14 من سبتمبر الجاري، وذلك في خطوة احتجاجية ونضالية ضد إجراءات بن غفير. حول هذا الموضوع معنا من غزة عبر الخط الهاتفي مدير جمعية واعد الأسرى والمحررين الأستاذ عبدالله قنديل. أستاذ عبد الله، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من على المنصة. كيف تعقبون على هذه الإجراءات التي كما أشرت هي ليست الأولى من قبل بن غفير بحق الأسرى داخل السجون؟
بسم الله، تحية لكم وتحية لكل أسرنا أسراتنا في داخل السجون السجونيين الذين يواجهون هذه الموجة العاتية من الإرهاب والقتل والإجرام والتنكيل والتصفية المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بها بن غفير مجرم الحرب، والذي يعني يطبق سياسة فاشية نازية معروفة بها دولة الاحتلال منذ أن وطئت هذه الأقدام القزاة سرى أرضنا فلسطين المباركة. هذه العقوبات هي بالطبيعة تتناسب بالتأكيد بداية مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى تتناسب مع أبسط المعايير للاحتجاز أو الاعتقال أو للأسر. وهذه أيضا بالمحصلة كل هذه الإجراءات تقود السجون إلى مرحلة وشيكة وهي قريبة جدا من الانفجار في وجه السجان وفي وجه بن غفير وهذه الحكومة التي ترعى هذا الإرهاب الذي بات الآن يؤصل ويقنون ويمنهج. والمعركة على أشدها تستهدف الأسرى في داخل السجون، صحيح بأنها أو صحيح بأن هذه المعركة لم تتوقف في يوم من الأيام، ولكن في هذه الأيام نشهد اشتداد لهذه المعركة الهجمة، هجمة قاسية بكل ما تحمل الكلمة معنى، مصادرة وسحب منجزات ومكتسبات الحركة الأسرى التي عمدت وحققت بدماء، ارتقت أرواح بعد أن تمتع الأسرى على سبيل المثال بالحق بالزيارة واستخدام أواني الطعام على سبيل المثال، أو الحصول على الماء البارد في فصل الصيف أو حتى الماء الساخن في فصل الشتاء. يعني اليوم محاولات الالتفاف كما أشرت المحصلة لن يفرط الأسير الفلسطيني في أي حق من حقوقه، وسيقاتل حتى رمق الأخير، ونحن على موعد مع موجة نضالية وخطوات تصعيدية تتوج في 14 من الشهر الجاري للإضراب عن الطعام الذي سينخرط به آلاف الأسرى الأبطال دفاعا عن حقوقهم. ومعروف بأن لجنة الطوارئ العليا المشكلة من كافة كوادر وقيادات العمل الوطني الإسلامي في داخل السجون أتمت أو أنهت الإجراءات وهي على وشك أتمت المشاورات عفوا وهي على وشك أن تتم كافة الإجراءات والتركيبات النهائية لمباشرة هذا الإضراب، بحيث يكون إضراب نخبوي نوعي موزع على كافة السجون مشارك به نوعيات وشرائح مختلفة من أسر من ضمنها الأسيرات والأسرى الأشبال والأسرى أيضا المرضى، في دلالة على خطورة هذا الإضراب، وعلى أن الحركة الوقت الأسيرة بالفعل ستذهب إلى أبعد مدى في مقابل ألا تمرر هذه القرارات المشرفة الظالمة. والعنوان الأبرز لربما في هذا الإضراب سيكون النصر أو الشهادة في ظل هذه الهجمة المحمومة من قبل مجرم الحرب بن كثير، وهذه الأدوات القادرة التي تسهل له يعني مزيد من التضييق، تضييق الخناق وتشديد ظروف اعتقال الأسر الأطفال في داخل السجون، مصلحة السجون بين مزدوجين واستخبارات مصلحة السجون والضباط والسجنين وكل هذه الطواقم التي تمعن وتمارس التنكيل بشكل يعني يرضي تطرف ويرضي سادية هذه الشخصية القادرة والمنحطة التي هي على رأس وزارة الأمن القومي السوري.
هذه المرة بن كفير مس أهالي الأسرى وذويهم فيما يتعلق بتقليص الزيارة، وهذا الأمر انعكس بشكل واضح على أهالي الأسرى. من وجهة نظرك كيف تتوقع أن يتصرف الأسرى أو يتعاطى الأسرى مع أو يتفاعل عفوا مع هذا القرار المجحف؟ صحيح هو قرار متبادل ويؤثر على الجهتين، على الأسير داخل سجنه وعلى أم الأسير في مسكنها، لكن ذوي الأسرى كيف سيتفاعلون مع طبيعة هذا القرار المجحف، والذي طبعا هم ينتظرون الزيارة ويعدون لها بالثاني أصلا؟
هو الرابط الوحيد الذي يربط تقريبا الأسير بوالده أو بوالدته أو بأسرته أو بأطفاله أو بزوجته أو بعائلته هو رابط الزيارة، والتي للأسف الشديد عليها الكثير الملاحظات الإنسانية. تخيل على سبيل المثال بأنه الزيارة بالحد المتوسط تستغرق حوالي 10 ساعات ما بين الذهاب والإياب، تعرض أهالي الأسرة على الأقل أيضا ل3 مرات تفتيش طيلة مدة الزيارة منذ لحظة الصعود في الحافلات وحتى العودة للبيت. وأصلا الزيارة تتم فقط في حدود من 30 إلى 45 دقيقة وعبر سماعات هاتف مهترئة وعبر حواجز زجاجية، وكثيرا ما تعرض أهالي الأسرى للتفتيش وللقمع، وتصل حتى إلى مرحلة الإذلال والإهانة. ومع ذلك لكي يبقى هذا الخط الإنساني متواصل ما بين الأسير وذويه، يحرص أهالي الأسرى على المشاركة في الزيارات، ويحرص الأسير بل وينتظر حتى قدوم أطفاله أو قدوم أحد من عائلته خلال في مرة كل أسبوعين. والآن يريد من كثير لهذه الزيارات أن تكون مرة كل شهرين، وهذه مقدمة حتى ربما لمنع الزيار. لذلك أهالي الأسرى ربما هذا القرار يشكل لهم في البداية صدمة إنسانية، ولكن في ذات الوقت نحن نثق بقدرة هؤلاء الأطفال، وأنا هنا أقصد أهالي الأسرى، على الصبر وعلى الصمود وعلى المواجهة، وعلى أن يكونوا شعلة أيضا لوفور بهذه المرأة المعركة إن بدأت، وسيكونون بإذن الله تبارك وتعالى عونا وسندا لأبنائهم الأسرى، يعطيهم دافع معنا ولمواجهة الاحتلال لإسقاط هذا القرار. وأيضا نحن نثق بالأسرى أنفسهم على تجاوز هذا المنعطف الخطير والحساس والدقيق جدا الذي يمس عصب حياتهم في داخل السجن وبرنامج الزيارات. ولذلك التأثيرات الإنسانية صحيح بأنها تأثيرات كبيرة، تأثيرات سلبية، لكن في ذات الوقت التجارب الماضية خلال سنوات وعقود أيضا على مدار تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، استطاعت الحركة الوطنية الأسيرة أن تتجاوز كثير من المحطات المؤلمة والقاسية وأن تفرض شروطها على السجان رغم أنها قليلة الإمكانات وحتى معدومة دعني أقول، لكنها تتمتع بإرادة قوية، إرادة فولاذية للانتصار على الاحتلال والسجان في المراحل القادمة إن شاء الله رب العالمين.
أخيرا سيد عبد الله، كمؤسسة وكجمعية واعد الأسرى والمحررين ومعكم بقية المؤسسات والجمعيات التي تعمل في ذات المضمار وما يتعلق بخدمة قضية الأسرى والمحررين، ما الذي تحملونه في جعبتكم في قادم الأيام لإثارة هذه الإجراءات غير المسبوقة التي تتخذ بين فترة وأخرى بحق الأسرى داخل السجون؟
يعني هناك حراك على أكثر من مستوى، من معالم هذا الحراك هو تنشيط التفاعل الشعبي الداخلي المحلي هنا مع قضية الأسرى من خلال مضاعفة العمل وتصعيد إعداد برامج تصعيدية شعبية وطنية عارمة لأجل مساندة ومؤازرة ونصرة الأسير ورفع معنوياته في داخل المعتقل وهو يخوض غمار هذه المرحلة المهمة. ونعتقد بأنه الفعل الشعبي سيكون صمام أمان للحركة الوطنية الأسيرة، خاصة أن تحدثنا عن تحويل هذا الفعل الشعبي في مرحلة المراحل إلى نقاط التماس الاحتلال والضغط على الاحتلال أمام هذه الحواجز المنتشرة والخاصة في مناطق الضفة المحتلة. وأيضا البرنامج الشق الثاني هو تدعيم البعد الدولي ووجود الجاليات والجهات والمؤسسات أيضا الشريكة في الخارج التي سيكون لها حضور فاعل في الفعاليات القادمة التي سنعلن عنها خلال وقت قريب إن شاء الله رب العالمين. والمعركة يعني كما سيبدع الأسرى في مواجهة هذا الاحتلال، أعتقد نحن نمتلك أيضا العديد من الأدوات الإبداعية التي سنقوم من خلالها، وهذه نقطة غاية الأهمية، أن نرفع ونعزز وندعم من صمود الأسير الفلسطيني. وأيضا الأمر الثاني هو أن نضح سياسات الاحتلال وأن نوقف قدر الإمكان أن نحد من هذه الهجمة التي يتعرض لها الأسرى الأبطال. وأنا أعتقد هناك دور كبير في هذا الإطار، وهذه دعوة عبر أسهلكم إذاعة صوت الأقصى نوجهها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، كافة الشرائح المجتمعية، النخب القيادية، الكوادر، الشرائح، الحركة النسوية الفلسطينية، الطلاب في الجامعات، في المعاهد، في الكليات، في المدارس، الموظفون، المزارعون، العاملون، كل هذه الفئات والتي تسمعنا الآن يجب أن يكون لديها أيضا مساهمة في نصرة الأسرى. مسألة نصرة الأسرى لا يجب أن تتوقف على مؤسسة هنا أو هناك أو فصيل هنا أو هناك، لا، هذه عملية وطنية قومية شعبية نضالية يجب أن ينخرط فيها الكل الفلسطيني. وأعتقد بأنه الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وبكل مستوياته وبكل تقسيماته لم يتأخر يوما في الدفاع عن الأسرى، ونحن جاهزون إن شاء الله رب العالمين لنكون محرك أساسي في عملية تحريك الجماهير وتوجيهها وتحفيزها على المشاركة في فعاليات شعبية ووطنية. وأيضا هناك قضاء الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أيضا أن تشكل، وهذا من ضمن خطتنا التي نعمل عليها وصاعد مع وجود الإضراب والخطوات النضالية التصعيدية، لأن يساهم الجميع في أن يكون هناك حضور لقضية الأسرى وعرض في هذه الملفات الإنسانية الشائكة أمام ناظر العالم والمجتمع بأسره.
شكرا لك الأستاذ عبد الله قنديل مدير جمعية وعد الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة، شكرا لك. تابع معكم أيضا مستمعينا الكرام، الأسرى يواصلون استعداداتهم لمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام الأسبوع المقبل. في التفاصيل نطالع، يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاستعدادات لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام والمقرر الأسبوع المقبل للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وإعادة ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية. ويصعد الأسرى من احتجاجاتهم الرافضة لانتهاكات إدارة سجون الاحتلال وأمامهم 5 خطوات تسبق الإضراب المفتوح عن الطعام، تتمثل في حل الهيئات التنظيمية وإرجاع وجبات الطعام والطرق على الأواني وإغلاق أقسام السجون والنفير العام ومواجهة جنود الاحتلال. وقمعت قوات الاحتلال أمس الأسرى المتواجدين في سجن رامون وأجبرت بالقوة الأسرى الذين أخرجوا من قسم 5 إلى الدخول لقسم 8 وسط توتر مستمر ساد المكان. وتعرض الأسرى لعملية قمع ونقل تعسفي وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد انتهاكات الاحتلال التي تهدد مصيرهم وسلامتهم وما تحمله من تداعيات خطيرة. وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أنهم سيتم الشروع بالإضراب يوم الخميس الموافق 14 من هذا الشهر الجاري، وذلك ردا على قرار الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى. وقالت اللجنة سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانا وشهرا جامعا لأقدس قضيتين مصر انتفض من أجله الشعب الفلسطيني قبل 23 عاما، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا. وفي سياق متصل أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس القيادي زاهر جبارين أن معركة الأسرى إن اشتعلت لن تبقى داخل أسوار السجون الصهيونية، وستنتقل إلى الضفة والقدس وأراضي الداخل المحتل، وسيكون لها تداعيات إقليمية. وأوضح جبارين أن الشعب بكل قواه الفلسطينية يقف منتفضا لحماية أسراه ومسراه، وبن غفير يعلم علم اليقين أن الأسرى والمسرى محل إجماع وطني لدى الشعب الفلسطيني الذي يتوحد ويتجند على قلب رجل واحد لنصرتهم.
خلي الشوق أمل يثري بزنزاني ويرسم بسمة عشفافك، بكرة الشمس رح ترخي جدايلها مثل حطة على كتافك. خلي الشوق أمل يثري بزنزاني ويرسم بسمة عشفافك، بكرة الشمس رح ترخي جدايلها مثل حطة على كتافك. مثل مهرة إلك تجري عشق تسمل وتتغزل بأوصابه وتزف الخبر لمك وتتعلق عباب الدار طويلة. مثل مهرة إلك تجري عشق تسمل وتتغزل بأوصابه وتزف الخبر لمك وتتعلق. كتبت عالمجد اسمك وفيك جروح ما جرت بأسرارك ولا بتروح لخصمك. كم مرة الشمس مرت على سجنك وكتبت عالمجد اسمك وفيك جروح ما جرت بأسرارك ولا بتروح لخصمك. يا عيني امك إلك سمرك وما تسمع وضمت عالقلب رزمك، داويت جروح بجروحك وبتساهر وطن قلبه يغني لك. يا عيني امك إلك سمرت وما تسمع وضمت عالقلب رزمك، داويت جروح بجروحك وبتساهر وطن قلبه يغني لك. خلي الشوق
من الكرام. أيضا فيما يتعلق بقضية الأسرى وإثارة هذه القضية في هذه الساعات وهذه الأيام بعد إعلان بن غفير تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين، طبعا بعد أن كانت زيارتين في الشهر طبعا كان يقوم بها أهالي الأسرى من مختلف الأماكن تحديدا في الضفة الغربية المحتلة إلى أبنائهم داخل السجون الصهيونية، وعلى مشقة الزيارة التي كانوا يقومون بها وعلى المنغصات التي كانت تغلف هذه الزيارة، كما أشارت في مسألها هذه الحلقة أم ناصر أبو حميد والدة الأسرى والشهداء أنها كانت تعاني مع بقية الأمهات والآباء لحظة الوصول إلى السجن لمحادثة الأبناء. طبعا الزيارة تتم عبر التلفون وهم يرون بعضهم بعض عن طريق لوح زجاجي سميك، لا يوجد طبعا أن تقوم الأم مثلا بلمس ابنها بيدها وما شابه ذلك، فقط هي أمور تكون مقتصرة على بعض الكلمات، لأن هناك كما أشارت أم ناصر عدد من الجنود والمجندات حول كل أم وكل أب يتحدث مع ابنه داخل السجن، وبالتالي يعني يقومون بالحديث حول أمور متعلقة بالشأن العام مثلا داخل الأسرة، كيف بدت الأحوال وما شابه ذلك. الأمور الأخرى لا يتحدثون بها، وهناك حذر حقيقة في الحديث مع الأبناء، خشية أن تتعرض الزيارة إلى التأجيل أو إلى الإلغاء، وبالتالي حالة من الحذر وحالة من الخوف وحالة من القلق تسود الزيارة، هذا في حالها الطبيعي. اليوم أصبحت الزيارة مقلصة، ولا ربما قد نكون لا قدر الله حالة من إلغاء الزيارات، هذا الأمر إن بقي على حاله. لكن هناك حالات على أرض الواقع تطالب، سواء كانت على الصعيد الإعلامي على الصعيد السياسي والقانوني، بضرورة العودة عن هذا الإجراء المتعلق بتقليص زيارات الأسرى، وهذا الأمر الذي فرضه بن غفير مؤخرا بحق أهالي الأسرى. من الكرام، إذا نواصل معكم تفاصيل هذا القرار. معنا الآن عبر الخط الهاتفي من غزة الأستاذ إسلام عبدو، مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين. سيد إسلام، هذا القرار ليس جديد حقيقة من حقيبة بن غفير العفنة بين مزوجين. الأسرى يواجهون هذا الشخص بكثير من الإصرار وكثير من الصمود والتحدي، لكن أنتم في وزارة الأسرى والمحررين كيف تتحركون هذه المرة دوليا لمحاولة إثارة هذا القرار غير الأخلاقي وغير القانوني؟
يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. تأكيد اليوم الحرب التي تشن على الأسرى وعلى يعني حياتهم اليومية داخل سجون الاحتلال، نتحدث عن حقوق هي بالأصل يعني مكفولة وفق قواعد القانون الدولي والإنساني، سواء حق الأسير في الزيارة الدويه والزيارة المتواصلة والمتصلة بشكل دوري وبمواعيد محددة وبمدة محددة تسمح للأهل التواصل مع أبنائهم الأسرى داخل السجون. هذا كله مسمى ومقرر ضمن الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي أفرضت مادة واضحة لهذا الأمر، بالإضافة إلى يعني المساس اليوم بالحقوق الحياتية للأسرى، سواء ما يتعلق بنوعية الطعام، مساحة الفورة، الأصناف التي تباع داخل الكانتينة أو الأغراض التي تتواجد في الكانتينة، أو ما يتعلق يعني أقسام الأسرى والماء الساخن وال يعني إمكانية الأسرى أن يعدوا الطعام بأنفسهم. كل هذه الحقوق يعني هي مكفولة وفق قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى يعني حق الأسير أو المعتقل في العلاج والرعاية الصحية والفحوصات الدورية، كل هذه الحقوق مكفولة وفق قواعد القانون الدولي والإنسان. ولكن اليوم الاحتلال وإثمار بن غفير هذا الفاشي المتطرف الذي يعني يحمل في جعبته الكثير من يعني القوانين والتشريعات والإجراءات التي يسعى من خلال يعني هذا المنصب الذي وصل إليه إلى يعني التنكيل بالأسرى وجعل حياتهم جحيم لا تطاق داخل السجون، وبالتالي يعني مثل هذه الإجراءات التي هي بالأصل هي مكفولة وفق قواعد القانون والإنسان ويتمس الحياة اليومية لهم داخل السجون، بالتأكيد يعني لابد أن يكون هناك موقف واضح من المؤسسات المعنية والمناط بها الدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة مدى تطبيق دولة الاحتلال، كونها يعني دولة موقعة وطرف موقع على اتفاقيات جنيف الدولية وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي والإنساني، وبالتالي هذه المؤسسات وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي اليوم يعني كجهة مختصة ومناط بها هذا الأمر أن يكون لها دور واضح في وقف هذه هذا العدوان المستمر على حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال وعلى حقهم الطبيعي في الزيارة أو حتى حقهم الطبيعي في حياة كريمة تحفظ كرامتهم داخل السجون، تمنحهم حقهم في العلاج في الطعام في الزيارة. كل هذه الحقوق هي حقوق مكفولة وفق قواعد القانون الدولي والإنساني. يعني نحن على الصعيد هذا الملف وتحديدا نحن في وزارة الأسرى والمحررين يعني لدينا عدة تقارير تم إصدارها في هذا الشأن وتوجيهها إلى المؤسسات الدولية والمعنية في متابعة الأوضاع الإنسانية والأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال وإطلاع هذه المؤسسات على حجم الانتهاكات المتصاعدة لحق الأسرى والقرارات التي يعني يحملها بن غفير والتي يسعى إلى تطبيقها على الأسرى والتي تستهدف حياتهم المعيشية بشكل دوري وبشكل مستمر. يتم إطلاع هذه المؤسسات الدولية يعني ندرك جيدا أن المؤسسات الدولية حقيقة يعني تكيد بمكيالين في التعامل مع القضايا الفلسطينية وتحديدا قضية الأسرى، ونفهم جيدا المعايير المزدوجة لهذه المؤسسات الدولية، ولكن على الأقل أن نحملها جزء من هذه المسؤولية وأن نجعلها طرف فيما يجري داخل بحق الأسرى من عدوان مستمر. صمت هذه المؤسسات هو بمثابة أيضا ضوء أخضر للاحتلال وشريكة أساسية في هذه الجرائم التي ترتكب على الأسرى تحت مرأة ومسمح هذه المؤسسات الدولية. لذلك يعني رغم إدراكنا جيدا لطبيعة هذه المؤسسات الدولية إلا أننا يعني لا نقف مستسلمين ولا متفرجين على هذه المعاناة، ويعني نحاول أن نبذل كل ما في وسعنا حتى يعني نجرم هذا الاحتلال ونفضح هذه الممارسات التي تتعلق بالحياة اليومية للأسرى داخل سجون الاحتلال. وهذا يعني الدور جزء مهم هو الدور القانوني والدور الفضح لانتهاكات الاحتلال سواء على الصعيد القانوني أمام المؤسسات الدولية أو على الصعيد الإعلامي والحديث الإعلامي والجماهيري بشكل أكبر عن
في يعني ميزان الإعلام أو في مساحة الإعلام. سيد إسلام، يعني هل هناك مساحة لوسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة أيضا العالم الدولي بلغته، باللغة الإنجليزية مثلا، ومحاولة تصدير هذه المعاناة على هذا الإعلام الاجتماعي والإعلام الرقمي لمحاولة الوصول لهؤلاء الذين هم ضحية أيضا لماكنة الإعلام الإسرائيلية التي تحاول أن تقلب الحقائق وتزورها؟
يعني حقيقة هناك جهود رسمية تبذل في هذا الإطار من أجل تدوير قضية الأسرى والوصول لقضية الأسرى كقضية إنسانية إلى المحافل الدولية وعبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الوسائل الجديدة في الإعلام الجديد. وهناك جهود فردية حقيقة من خلال النشطاء والمتضامنين والمهتمين بقضية الأسرى، وقد نجحت حقيقة هذه الجهود في الاختراق في بعض المفاصل وإيصال قضية الأسرى والحديث عن يعني معاناة الأسرى بشكل أكبر إلى المستوى الدولي والمجتمع الدولي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني ما نلمسه من خلال يعني حملة التضامن والتعاطف والتي يعني تحدث مع خاصة الأسرى المرضى أو الأسرى المغربين عن الطعام، وأين حالة التضامن مع الأسير وليد دقة ومن قبله يعني الأسرى المغربين عن الطعام. ولكن كل هذه المحاولات تبقى يعني محاولات وجهود يعني تبقى في إطار المحصور حقيقة ما لم يكن هناك إرادة سياسية واضحة من قبل المؤسسة الرسمية السفارات الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية التي يعني من المفترض فيها أن يكون هناك يعني جهد أكبر ومضاعف من أجل يعني تجريم الاحتلال وإدانة الاحتلال في هذه المحافل الدولية وعبر المؤسسات الدولية الرسمية، ويتم ملاحقة الاحتلال في هذه المؤسسات، لأن ما يجري داخل السجون من انتهاكات هي تتعلق بالأساس هي بالحياة اليومية. يعني هناك يعني استهداف والعقلية الصهيونية اليوم تحاول المساس بالأسرى من حيث يعني الغذاء والماء والزيارة وحتى الهواء. يتم اليوم التضييق على الأسرى في هذا الإطار الذي يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني. لذلك الجهود حقيقة مطلوبة بشكل أكبر سواء يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي والبعد الإعلامي، بالإضافة إلى المستوى السياسي والإرادة السياسية حقيقة التي لابد أن تنقل هذا الملف وتضعه على طاولة المؤسسات الدولية وتلاحق وتبني الاحتلال وتضع الاحتلال حتى في القائمة السوداء كدولة أو ككيان ينتهك قواعد القانون الدولي والإنساني في إطار معاملة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
شكرا لك الأستاذ إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة، شكرا لك على هذه الإفادة معنا.
تحجب أنوارك عني أنت يا بلاد عن قلبي أقرب مني، مهما للسجون تحجب أنوارك عني أنت يا بلاد عن قلبي أقرب مني.
طبعا السجون ذاهبة إلى إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة نضالية وتصعيدية متقدمة في عرف الأسرى، وهذا معروف أن الأسرى حينما يدخلون في إضراب جماعي عن الطعام يعني أنهم في أوج هذه المعركة النضالية وفي يعني مرحلة متقدمة جدا، وبالتالي السجان يكون في حالة من الخوف والقلق والترقب حيال هذه الورقة، ورقة الضغط التي يستخدمها الأسرى والتي يواجهون فيها هذا السجان بأمعائهم الخاوية، وبالتالي قد يكون أي أحد من الأسرى عرضة لا قدر الله إلى أن يرتقي شهيدا، وبالتالي تنقلب السجون وتصبح هناك حالة من الفراغ داخل هذه السجون، وهذا الأمر يرهق الاحتلال كثيرا، وما يخشاه الأخير أيضا أن تصبح السجون في حالة من عدم السيطرة، وهي خطوات أيضا كما أشرت في سياق التصعيد، سواء عدم الخروج للفحص الأمني أو حتى ارتداء زي الشباص وأيضا الإضراب عن الطعام، وكثيرة هي الخطوات التصعيدية التي يتخذها الأسرى ويتدرج بها الأسرى خطوة تلو الأخرى، لكن عند 14 من الشهر الجاري هناك خطوة متقدمة كما أشرت تتعلق بالإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة قرارات وسياسات إدارة السجون الصهيونية التي تهدف كما أشرنا للتضييق على الأسرى وسلب المنجزات التي حققوها في خطوات تصعيدية ونضالية سابقة. سمعنا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على المنصة، شكرا لكم وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.